ما لا يشاءهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم من الإخوة الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات. نحن في الدرس السادس من دروس شرح الموطأ في الإعراب، وفي ليلة الأربعاء 19 من جماد الآخرة من سنة 39 و400 وألف، في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على بقية المقدمة الثالثة، ثم قرأنا المقدمة الرابعة وكانت عن حركات البناء على ما يبنى المبني وشرحناها، ثم بدأنا بالمقدمة الخامسة، إلا أن الوقت لم يسعفنا لشرحها كاملة، فلهذا سنعيد قراءتها وشرحها لأهميتها. فلنبدأ بقراءة المقدمة الخامسة وهي عن الأحكام الإعرابية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف وفقه الله تعالى: المقدمة الخامسة، الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية أربعة: الرفع، النصب، الجر، الجزم.
نعم، هذه الأحكام الإعرابية، وتسمى أنواع الإعراب. فإذا قيل لك: ما الحكم الإعرابي لهذه الكلمة؟ فإنك ستجيب بواحد من هذه الأحكام. فإذا قلنا: ما الحكم الإعرابي للحمد في الحمد لله رب العالمين؟ ستقول: حكمها الإعرابي الرفع، ولا تقول مرفوع، لأننا سألنا عن الحكم الإعرابي وهو الرفع. أما مرفوع فكما سيأتي هو مصطلح يبين هذا الحكم الإعرابي. وما الحكم الإعرابي لصالحا في قوله: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ النصب، وهكذا. فهذه الأحكام الإعرابية ويقال عنها أنواع الإعراب. طيب، وسألنا هذا السؤال فقلنا: هذه الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم، هل تدخل على كل الكلمات أم تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ يعني هناك كلمات يدخلها حكم إعرابي، لها حكم إعرابي، وكلمات ما يدخلها حكم إعرابي، ليس لها حكم إعرابي. وقلنا إن الجواب على ذلك أن الأحكام الإعرابية تدخل على بعض الكلمات دون بعض، فبعض الكلمات لا بد أن يكون لها حكم إعرابي، وبعض الكلمات لا يدخلها حكم إعرابي بتاتا. فلهذا انتقلنا إلى السؤال التالي وهو الأهم، ويقول هذا السؤال: ما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ فالجواب عن ذلك هو الذي سيحدد البداية الصحيحة للإعراب. فالكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية: الأسماء كلها، والفعل المضارع كله. ماذا نريد بقولنا الأسماء كلها؟ يعني المعربة والمبنية. وماذا نريد بالفعل المضارع كله؟ يعني المعرب منه والمبني. فهذان الاثنان، الأسماء والمضارع، لا بد لهما من حكم إعرابي. إما رفع أو نصب أو جر أو جزم. وأما باقي الكلمات أي الحروف والماضي والأمر فهذه الثلاثة لا يدخلها حكم إعرابي، لا يدخلها حكم إعرابي. إذن عرفنا أن الأحكام العربية تدخل على أسماء وعلى الفعل المضارع فقط. طيب ما الذي يدخل من هذه الأحكام على الاسم؟ ثلاثة، وهي الرفع والنصب والجر دون الجزم. وما الذي يدخل من هذه الأحكام على الفعل المضارع؟ ثلاثة، الرفع والنصب والجزم دون الجر، وسيبين المصنف ذلك فنستمع إليه. تفضل.
فكل الأسماء وكل الأفعال المضارعة معربة كانت أو مبنية لا بد أن يحكم عليها بحكم من هذه الأحكام، فالاسم لا بد أن يحكم عليه برفع أو نصب أو جر، والمضارع لا بد أن يحكم عليه برفع أو نصب أو جزم.
نعم. إذن فالأسماء كل الأسماء لا بد لها من رفع أو نصب أو جر، والمضارع كل المضارع لا بد له من رفع أو نصب أو جزم. طيب نبدأ بالأسماء. مثال الاسم الذي دخله الرافع، قولنا جاء محمد. محمد هذا اسم وقع فاعلا، والفاعل حكمه الرفع، فقد دخل الرفع على الاسم محمد. ومثال دخول النصب على الاسم أكرمت محمدا، محمدا مفعول بحكمه النصب، فقد دخل النصب على الاسم. ومثال دخول الجر على الاسم سلمت على محمد، فمحمد مسبوق بحرف جر فحكمه الجر، فدخل الجر على الأسماء. فإن قلت دخلت الأحكام العربية هنا على اسم المعرب، فكيف تدخل هذه الأحكام العربية على اسم المبني؟ فالجواب كالأمثلة السابقة، لكن نجعل الاسم مبنيا، فيقول في الرفع جاء سيبويه. أين فاعل جاء؟ سيبويه، فسيبويه فاعل، والفاعل حكمه الرفع، إذن فقد دخل الرفع على هذا الاسم المبني سيبويه. ومثال دخول النصب على الاسم المبني أكرمت سيبويه، ومثال دخول الجر على الاسم المبني سلمت على سيبويه. فالأحكام العربية تدخل على أسماء المعربة وعلى الأسماء المبنية، إلا أننا كما ذكرنا في تعريف المعرب والمبني أن هذه الأحكام العربية إذا دخلت على المعرب تأثر المعرب بها، ففي الرفع نضع عليه ضمة، وفي النصب نضع عليه فتحة، وفي الجر نضع عليه كسرة، يعني تختلف حركة آخر باختلاف إعرابه. وأما المبني فإن حركته لا تتغير مهما تغير إعرابه، يبقى في الرفع وفي النصب وفي الجر على حالة واحدة. فسيبويه هذا مبني على الكسر، يبقى ملازما للبناء على الكسر في جميع الأعراب. وكذلك الفعل المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم، تقول محمد يلعب، ومحمد لن يلعب، ومحمد لم يلعب، فلم يلعب سبق بجازم فحكمه الجزم، ولن يلعب سبق بناصب فحكمه النصب، ومحمد يلعب لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع. فقد دخل الرفع والنصب والجزم على الفعل المضارع يلعب. فإن قلت وكيف دخول هذه الأحكام على الفعل المضارع المبني، نقول كالأمثلة السابقة، لكن اجعل الفعل المضارع مبنيا، كقولك الطالبات يلعبن ولن يلعبن ولم يلعبن، فالمضارع يلعب لازم السكون، لازم البناء على السكون في الرفع والنصب والجزم. لكن في الجزم محمد الطالبات لم يلعبن، الفعل يلعب هنا وإن كان مبنيا قد سبق بجازم، فحكمه الجزم فقد دخله الجزم. وفي لن يلعبن سبق بناصب فحكمه النصب فقد دخله النصب. والطالبات يلعبن لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع فقد دخله الرفع، إلا أنه مبني لا يتغير آخره، لا تتغير حركة آخره بتغير إعرابه، إلا أن الأحكام الإعرابية دخلت عليه. إذن فالخلاصة أن الاسم لا بد له من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر، معربا كان أو مبنيا. والمضارع لا بد له من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جزم، معربا كان أو مبنيا. طيب، وباقي الكلمات الحروف والماضي والأمر، قلنا هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام العربية بتاتا، أي فعل ماضي أي فعل أمر أي حرف، إذا قيل لك ما حكمه الإعرابي، ما حكم هذا الحرف، ما حكم هذا الفعل الماضي، ما حكم هذا فعل الأمر، تقول ليس له حكم إعرابي، ما له حكم إعرابي، يعني ما دخله حكم إعرابي. والمعربون اصطلحوا على بيان ذلك بقولهم لا محل له من الإعراب. نستمع إلى المصنف يبين ذلك. نعم.
أما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فلا يحكم عليها بشيء من هذه الأحكام، ولذا يقال عند بيان حكمها الإعرابي لا محل لها من الإعراب،
لا محل لها من الإعراب. نعم، هذه الثلاثة إذا أعربتها وأردت أن تبين حكمها الإعرابي تقول لا محل له من الإعراب. إذا ما معنى قول المعربين لا محل له من الإعراب؟ يعني لا حكم له إعرابيا، ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. من هذا الكلام والتفصيل تبين لنا ماذا يا إخوان؟ تبين لنا مسألة مهمة هي المدخل إلى الإعراب، فأرجو من الجميع أن ينتبه، جميع المشاهدين جميع المشاهدات والحاضرون. الكلمات من حيث دخول الأحكام الإعرابية عليها، الكلمات من حيث دخول الأحكام الإعرابية عليها نوعان، كلمات لا تدخلها الأحكام الإعرابية، وكلمات تدخلها الأحكام الإعرابية. الكلمات التي لا تدخلها لا تدخلها الأحكام الإعرابية ما هي؟ الحروف والماضي والأمر، اجعلها في البداية ونضع خطا. طيب، وبعد الخط نضع الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية وهي الأسماء والمضارع. هذا الخط الذي فصل بينهما سنسميه خط الإعراب، سنسميه خط الإعراب، لأن ما قبل خط الإعراب
يعني الحروف والماضي والأمر هذه إعرابها واحد. وما بعد خط الإعراب يعني الأسماء والمضارع هذه إعرابها متشابه. فإذا جاءتك الكلمة وأردت أن تعربها تنظر أولا هل هي قبل خط الإعراب أم بعد خط الإعراب. فما قبل خط الإعراب له إعراب وما بعد خط الإعراب له إعراب. طيب نبدأ بما قبل خط الإعراب. نبدأ بما قبل خط الإعراب ويشمل ماذا؟ الحروف والماضي والأمر. هذه الثلاثة إعرابها واحد ولإعرابها ثلاثة أركان. كل هذه الأركان درسناها من قبل وانتهينا منها، يعني لن يعجزنا بإذن الله شيء من إعرابها لأننا درسنا كل ما يتعلق بها من إعراب. فالركن الأول في إعرابها أن تبين نوعها. كيف تبدأ إعراب هذه الثلاثة؟ ببيان نوعها. إن كان حرفا تقول حرف كذا، حرف نصب، حرف جر، حرف استفهام. وإن كان فعلا ماضيا تقول فعل ماض. وإن كان فعل أمر تقول فعل أمر. هذه الاحتمالات الممكنة، أن تقول حرف كذا أو فعل ماض أو فعل أمر. هذا الركن الأول. وقد درسنا أنواع الكلمة وعرفنا كيف نحدد نوع الكلمة. الركن الثاني لإعرابها أن تبين حركة بنائها. أن تبين حركة بنائها. وقد درسنا مقدمة كاملة عن حركات البناء على ما يبنى المبني. قد يبنى على الفتح، قد يبنى على السكون، قد يبنى على الضم، قد يبنى على الكسر، وقد يبنى على حذف النون، وقد يبنى على حذف حرف العلة. درسنا كل ذلك. عرفنا أن الحروف مبنية على حركات أواخرها، والماضي مبني على ماذا؟ على الفتح. إن كان ظاهرا فهو فتح ظاهر، وإذا لم يكن ظاهرا فهو فتح مقدر. وأما فعل الأمر فيبنى على السكون أو حذف النون أو حذف حرف العلة أو الفتح. خلاص يعني درسنا كل ما يتعلق بهذا الركن، الركن الثاني بيان حركة البناء. الركن الثالث لإعرابها، الركن الثالث لإعرابها أن تبين حكمها الإعرابي. أن تبين ماذا؟ حكمها الإعرابي. وعرفنا ودرسنا أن هذه الثلاثة ليس لها حكم إعرابي. وماذا تقول في بيان حكم الإعرابي؟ تقول لا محل له من الإعراب. يعني درسنا كل ما يتعلق بإعراب هذه الثلاثة. طيب هيا بنا نعرب كلمة هل. هل، ها تفضل.
أسأل الله عليك، هل حرف استفهام؟
هذا الركن الأول نوعها.
مبني على السكون.
هذا حركة بنائها.
لا محل له من الإعراب.
هذا حكمه الإعراب. هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ثم لعلكم لاحظتم أننا أعربنا هل دون جملة، ما وضعتها في جملة ولا تحتاج إلى جملة. هذه الثلاثة ما تحتاج إلى جملة لأن إعرابها ثابت. إعرابها سهل لأنه ثابت ما يتغير. هذا إعراب هل في كل اللغة العربية. يلا أعرب لي من. تفضل.
من حرف جر.
حرف جر نوعه
مبني على السكون.
مبني على السكون حركته حركة بنائه
لا محل له من الإعراب.
هذا حكمه الإعرابي. طيب الأخ الكريم أعرب لي سوف. حرف تسويف.
سوف حرف
حرف تسويف.
نعم.
نوعه مبني
مبني على الفتح.
مبني على الفتح.
على الفتح.
تقول الفتحة كما سيأتي في المصطلحات، الفتحة للمعرب، الفتح مبني على الفتح، هذه حركة بنائه. بقي حكمه الإعرابي؟
لا محل له.
لا محل له من الإعراب. طيب أيضا أعرب، إن تجتهد تنجح، أعرب إن.
إن حرف الشرط.
حرف شرط نوعه. نعم، كل أدوات الشرط أسماء إلا إن وإذ ما حرفان. إن حرف شرط.
نعم. مبني على السكون.
مبني على السكون.
لا محل له من
لا العرب. محل له من العرب. هذه إعراب إن في كل اللغة العربية. أعطيه زميلك. أعرب لي قد في قوله قد أفلح المؤمنون.
قد حرف
تحقيق.
حرف تحقيق.
حرف تحقيق.
مبني على السكون.
مبني على السكون.
لا محل له من العرب.
لا محل له من الإعراب. طيب أعرب لي أو في أو. قولنا كل تفاحة أو برتقالة.
أو حرف عطف.
حرف عطف
مبني على
مبني السكون. على السكون.
لا محل له
لا محل له من إعراب. أعطي زميلك. أعرب لي أفلح في قد أفلح المؤمنون.
أفلح فعل ماض.
فعل ماض
مبني على الفتح.
مبني على الفتح.
لا محل له من الإعراب.
لا محل له من الإعراب. أحسنت. أعرب لي أسكن في أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن.
أسكن فعل أمر.
فعل أمر
مبني على السكون.
مبني على السكون.
لا محل له من
الإعراب. لا محل له من الإعراب. أعطي زميلك. وأنفسهم كانوا يظلمون. أعرب كانوا. كان في كانوا.
كانوا حرف فعل ماضي.
فعل ماض
مبني على الضم.
مبني على
مبني
على الضم على قول. وعلى الصحيح مبني على الفتح المقدر. نعم. لا محل له.
لا محل له من الإعراب.
لا محل له من الإعراب.
والواو طيب. واو الجماعة.
والواو واو الجماعة اسم كان. طيب أعرب لي أيضا يا إبراهيم.
يا
أعرب ياء.
يا حرف نداء.
حرف نداء
مبني على السكون.
مبني على السكون.
لا محل له من الإعراب.
لا محل له من إعراب. أعطي زميلك. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. أعرف نعم.
نعم حرف
حرف جواب.
نعم حرف جواب.
حرف جواب
مبني على السكون.
مبني على السكون.
لا محل له من الإعراب.
لا محل له من الإعراب. طيب كلا إنها كلمة هو قائلها. أعرب كلا حرف زج حرف ردع.
حرف كلا حرف ردع.
حرف ردع.
نعم مبني على السكون.
مبني على السكون.
لا محل له من الإعراب.
لا محل من الإعراب. أعطي زميلك. فسبح بحمد ربك واستغفره. أعرب سبح.
سبح فعل أمر.
فعل أمر
مبني على السكون.
مبني على السكون.
لا محل له من
لا محل له إعراب. استغفر هو استغفر إعرابه كسبح.
نعم
نعم ما في داعي. طيب
استغفر.
لو قلنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. آمنوا
آمنوا فعل أمر.
فعل الأمر
مبني على السكون.
مبني على
مبني على السكون.
مبني على
مبني على الضم لاتصال
بواو. مبني على فعل امر
على على الضم على الفتح.
ما مضارع امنوا.
صح. مبني على حذف حرف حذف النون.
ايه مبني على حذف النون.
نعم
لا محل له
من الاعراب.
لا محل له من الاعراب. احسنتم. فلهذا سنقول ما قبل خط الإعراب الحروف والماضي والأمر لن نتكلم عليه بعد الآن. كل ما يتعلق به من نحو وإعراب درسناه، وإعرابه كما رأيتم سهل. لماذا؟ لأنه ثابت ما يتغير. باقي الكلام سيكون عن إعراب ما بعد خط الإعراب، يعني إعراب الأسماء وإعراب المضارع، إعراب الأسماء وإعراب المضارع. وكذلك في النحو، كل ما بقي في النحو بعد ذلك سيكون عن نحو الأسماء ونحو المضارع. طيب، إعراب الاسم وإعراب المضارع، لكي نعرب الاسم ونعرب المضارع نحتاج إلى أمور، فنحتاج إلى أن نعرف، طبعا المضارع والاسم لابد لهما من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم، عرفنا ذلك. طيب، لكي نعرب الاسم والمضارع لابد أن نعرف متى يكون حكمه الرفع، ومتى يكون حكمه النصب، ومتى يكون حكمه الجر، ومتى يكون حكمه الجزم، لابد أن نعرف ذلك. ومعرفة ذلك بالتفصيل ليس هنا، ولكنه في النحو، النحو الذي درسناه من قبل في نحو المبتدئين، ودرسناه أيضا هنا في نحو المتوسطين في ملحة الإعراب، فكل ذلك مضى في النحو، فهذا سنحتاج إليه في إعراب الأسماء والمضارع. فنحتاج إلى معرفة مواضع الرفع والنصب والجر والجزم، وسيأتي كلام عليها. وسنحتاج إلى أن نعرف مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني، الاسم المعرب والمضارع المعرب لهما مصطلحات خاصة بهما. طيب، والاسم المبني والمضارع المبني لهما مصطلحات خاصة بهما، لابد أن نعرفها لكي نستعملها استعمالا صحيحا في الإعراب. إذا أيضا لابد أن نعرف مصطلحات المعرب والمبني. بقيت مسألة ثالثة، وهي معرفة علامات الإعراب. لابد أن نعرف علامات الإعراب، علامات الرفع، علامات النصب، علامات الجر، وعلامات الجزم. إذن هذه الثلاثة لابد أن نعرفها. فالمسألة الأولى مواضع الرفع والنصب والجر والجزم سنعرض لها هنا باختصار، لكن دراستها بالتفصيل سبقت في النحو. والمسألة الثانية مصطلحات المعرب والمبني سنتعرض لها هنا في الإعراب. والمسألة الثالثة علامات الإعراب، وسبقت أيضا في النحو، لكن لابد أن نتذكرها وأن نعيد الكرة عليها. فلهذا سننتقل الآن إلى المقدمة السادسة. المقدمة السادسة في ماذا؟ في بيان المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات. إذن نستعين بالله ونبدأ بقراءتها، تفضل.
المقدمة السادسة بيان المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات. المرفوعات ثمانية، سبعة من الأسماء وواحد من الفعل المضارع.
نعم، هذه المقدمة قال في بيان المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات، يعني مواضع الرفع، مواضع النصب، مواضع الجر، ومواضع الجزم. نريد أن نعرفها حصرا وعدا، فسيبدأ بمواضع الرفع، ثم مواضع النصب، ثم مواضع الجر، ثم مواضع الجزم. فبدأ بمواضع الرفع، فقال مواضع الرفع كم؟ ثمانية. سبعة من الأسماء وواحد من الفعل المضارع. فهمنا أصلا أن الأحكام الإعرابية إنما تدخل على أسماء والمضارع فقط، فلهذا ما يمكن أن نجد هنا في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات لا حرفا ولا ماضيا ولا أمرا، يا أسماء يا مضارع فقط. فالرفع عرفنا من قبل أنه يدخل على أسماء يدخل على المضارع. فالاسم يرتفع في سبعة مواضع والمضارع يرتفع في موضع واحد. سيعد الآن مواضع ارتفاع الاسم السبعة، ثم الثامن موضع ارتفاع المضارع، فنستمع. الأول
المبتدأ نحو الله ربنا، ثانيا خبر المبتدأ نحو الله ربنا، الثالث اسم كان وأخواتها نحو كان الجو صفوا، الرابع خبر إن وأخواتها إن العلم مفيد، الخامس الفاعل نحو نفع الطالب أمته، السادس نائب الفعل نحو نصر
نائب الفاعل
نائب الفاعل نحو نصر المسلمون، أحسن الله عليك. السابع تابع المرفوع البدل والتوكيد والمعطوف النعت نحو جاء أخي محمد نفسه وصديقه جاء أخي محمد نفسه وصديقه المجتهد. الثامن الفعل المضارع غير المسبوق بناصب ولا جازم نحو الطالب يستذكر دروسه.
نعم، هذه هي المرفوعات. فالاسم يرفع في سبعة مواضع، الأسماء المرفوعة سبعة وهي المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع. فالمبتدأ وخبره درس في النحو في باب المبتدأ والخبر، كالله ربنا، فالله مبتدأ مرفوع وربنا خبر مرفوع. والفاعل ونائبه أيضا درس في بابين، الفاعل في باب الفاعل ونائب الفاعل في باب نائب الفاعل. واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها درس في النواسخ، فكان ترفع اسمها وترفع وتنصب خبرها، وإن بالعكس تنصب اسمها وترفع خبرها. والمرفوع السابع هو التابع إذا كان تابعا لمرفوع، والتوابع كما درسنا في النحو أربعة وهي النعت والتوكيد والمعطوف والبدل. مثل المصنف لها بقوله جاء أخي محمد نفسه وصديقه المجتهد. نعرب جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أخي هذه مكونة من كم كلمة؟ من كلمتين أخ وياء المتكلم. فأخ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة، ويا المتكلم ضمير اتصل باسم فهما مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه مجرور أو في محل جر مبني، في محل جر مبني على السكون. جاء أخي محمد بدل، طيب بدل كل أو بدل بعض؟ أما العلاقة بين محمد وأخي، هل محمد بعض أخي أم هو أخي؟ إذن بدل كل، بدل كل من أخي مرفوع وعلامة رفعه الضمة. جاء أخي محمد نفسه، نفسه كلمتان نفس والهاء، فالهاء مضاف إليه لكن ما إعراب نفسه؟ توكيد معنوي أو لفظي؟ معنوي، منصوب وعلامة نصبه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر مبني على الضم. وصديقه ك كم كلمة وصديقه؟ ها؟ ثلاث كلمات، الواو وصديق والهاء، أما الهاء مضاف إليه. لكن ما إعراب الواو؟ حرف عاطف مبني على الفتح لا محل له من إعراب. صديق هذا معطوف على أخي، مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه في محل جر مبني على الضم. وصديقه المجتهد، المجتهد هذا نعت لأنه صفة من صفات الصديق، إذا نعت لصديقه مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب أما المضارع المرفوع فهو المضارع الذي لم يسبق بناصب ولا بجازم، وسبق أن عرفنا نواصب المضارع وجوازم المضارع. مثل المصنف للمضارع المرفوع بقوله الطالب يستذكر دروسه، فالطالب مبتدأ مرفوع على رفع الضمة، ويستذكر مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولكل فعل فاعل بعده فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. أين فاعل يستذكر؟ مستتر، تقديره هو، يعود إلى الطالب. دروسه كلمتان، دروس والهاء، الهاء مضاف إليه، لكن دروس ما إعرابها؟ مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. أين خبر المبتدا الطالب؟ جملة يستذكر دروسه. طيب لماذا قال يستذكر ولم يقل يذاكر دروسه؟ لأن هناك فرقا بين يستذكر ويذاكر، فالاستذكار إذا كان من طرف واحد، أنا أستذكر دروسي، الطالب يستذكر دروسه، يعني هو يفعل الاستذكار بنفسه. لكن المذاكرة ذاكر يذاكر مذاكرة، هذه مفاعلة تكون من طرفين فأكثر. يعني لو كنت مثلا أذاكرك وأنت تذاكرني، يعني أذكرك وأنت تذكرني، أسألك سؤالا في العلم وأنت تسألني، ونتذاكر العلم، تسمى مذاكرة. فلهذا من الخطأ أن يقال الطالب يذاكر دروسه، لأن المذاكرة لا تكون إلا من طرفين فأكثر. تقول الطلاب يتذاكرون، نعم، فلهذا يقولون المذاكرة حياة العلوم. نعم المذاكرة مهمة جدا لطلاب العلم، والاستذكار مهم، لابد أن تستذكر بنفسك وتراجع وتحضر، نعم هذا مهم جدا، لكن المذاكرة أيضا مهمة، أن تذاكر زملائك طلاب العلم، تسائلهم ويسائلونك، سواء فيما تعلم أو فيما تستشكل، فالمذاكرة مهمة، لأنك أحيانا تظن أنك فاهم، فعندما تناقش زملائك تجد أنهم فهموا غير ما فهمت أنت، فحينئذ لابد أن تنظر هل الصواب معك أو معهم، إن كان الصواب معك فتستفيد كيف فهموا خلاف ما فهمت أنت، وإن كان الصواب معهم تستفيد الصواب وأنك قد أخطأت في الفهم. قد يسألونك عن أشياء ودقائق أنت أصلا ما انتبهت لها، قد يستشكلون أشياء أنت ما استشكلتها، لكن عندما تتأمل فيها تجد بالفعل أنها مشكلة لكن أنت ما انتبهت للاستشكال. فعقول الناس تختلف وذكاؤهم، حتى قد تجد عند بعض متوسط الذكاء أشياء تستفيد منها، فعقول الناس تختلف، فيجب على العاقل أن يضيف عقول الناس إلى عقله ويستفيد من ذلك. هذه فائدة في الاستذكار. طيب هذه المرفوعات، ثم ننتقل للمنصوبات. نعم ماذا قال في المنصوبات؟ اقرأ.
والمنصوبات كثيرة، أشهرها الأول خبر كان وأخواتها نحو كان الجو صفوا، الثاني اسم إن وأخواتها نحو إن العلم مفيد. الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع المفاعيل الخمسة: به وفيه وله ومعه والمطلق، نحو استذكرت والمصباح الدرس اليوم استعدادا للاختبار استذكارا جيدا. الثامن الحال نحو جاء الطالب مسرورا. التاسع التمييز نحو عندي 20 كتابا. العاشر المستثنى نحو جاء الطلاب إلا خالدا. الحادي عشر تابع المنصوب، البدل والتوكيد والمعطوف والنعت نحو أكرمت أخي محمدا نفسه وصديقه المجتهد. الثاني عشر الفعل المضارع المسبق بناصب
المسبوق،
الفعل المضارع المسبوق بناصب ونواصبه أن لن كي إذا نحو لن أهمل.
نعم، إذا فالمنصوبات كثيرة، وكثير ممن يعد المنصوبات يختلفون في العدد، يعني بعضهم يفصل فتكون أكثر وبعضهم يجمل فتكون أقل. يعني مثلا نحن ذكرناها كم؟ 12 منصوبا، لكن ما ذكرنا منها لا النافية للجنس، جعلناها داخلة في إن. بعضهم لا ينص عليها، يقول اسم لا النافية للجنس فيزيد العدد. مثلا نحن قلنا المفعول فيه وجعلناه واحدا، بعضهم لا يعد ظرف الزمان واحد وظرف المكان منصوب ثاني فيزيد العدد، وهكذا. على كل حال المنصوبات كثيرة، ولماذا كانت المنصوبات كثيرة؟ لأن علامة النصب الأصلية هي الفتحة وهي أخف الحركات، فأرادت العرب أن يكون أكثر كلامها خفيفا، فأكثر المنصوبات. والمنصوبات كما ذكر خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وهذا درس في النواسخ. والمفاعيل الخمسة المفعول به معروف، والمفعول فيه يعني ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول له يعني المفعول لأجله ومن أجله، والمفعول معه والمفعول المطلق. هذه المفاعيل الخمسة كلها منصوبات، والحال والتمييز والمستثنى هذه كلها أيضا من المنصوبات. وتابع المنصوب، التابع إذا كان تابعا لمنصوب فحكمه النصب. والمصنف مثل بالمثال السابق لكن جعل الاسم منصوبا فجاءت توابعه منصوبة: أكرمت أخي محمدا نفسه وصديقه المجتهدا. أكرمت أكرم فعل ماض والتفاعل، وأخي صار مفعولا به منصوبا، وعلامة نصب الفتحة المقدرة. فمحمدا بدل منصوب، ونفسه توكيد منصوب، وصديقه معطوف منصوب، والمجتهد نعت منصوب. أما المضارع فيكون منصوبا إذا سبق بناصب، ونواصبه أربعة: أن ولن وكي وإذا. ننتقل للمجرورات، تفضل.
والمجرورات ثلاثة: الأول الاسم المجرور بحرف الجر نحو سلمت على علي. الثاني الاسم المجرور بالإضافة نحو هذا قلم الطالب. الثالث الاسم التابع للمجرور البدل والتوكيد والمعطوف النعت نحو سلمت على أخي محمد نفسه وصديقه المجتهد.
إذن مواضع الجر قليلة، ثلاثة فقط: الموضع الأول الاسم المسبوق بحرف جر، والموضع الثاني الاسم الواقع مضافا إليه، هذا درس في باب الإضافة، والموضع الثالث الاسم التابع لمجرور وهذا داخل في التوابع. نفس المثال السابق لكن جعل الاسم مجرورا فجاءت توابعه كلها مجرورة. ثم ننتقل للمجزومات، والمجزومات طبعا ستكون خاصة بالمضارع. نعم.
والمجزومات هي الأفعال المضارعة المجزومة بأداة جزم، والجوازم نوعان: الأول أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا، وهي لم ولما، لا الناهية، لام الأمر، نحو لم أهمل، لا تقصر، لتجتهد، جئت إلى الجامعة، ولم أدخل القاعة. ولما أدخل القاعة. الثاني أدوات تجزم فعلين، وهي أدوات الشرط: إن، من، ما، متى، نحو إن تجتهد تنجح، من يقرأ يستفد،
من يقرأ يستفد،
من يقرأ يستفد، أين تسكن أسكن.
نعم، إذن فوجدنا أن المرفوعات فيها أسماء ومضارع، لأن الرفع يدخل على أسماء والمضارع، والمنصوبات فيها أسماء ومضارع لأن النصب يدخل على الأسماء وعلى المضارع، وأما المجرورات فكلها أسماء لأن الجر خاص بالأسماء، والمجزومات كلها مضارع لأن الجزم خاص بالفعل المضارع. وبين المصنف أن المجزومات ما سبق بجازم، ثم ذكر أن الجوازم على نوعين: النوع الأول الجوازم الضعيفة التي تجزم فعلا مضارعا واحدا فقط، وهي لم ولما، ولام الأمر، ولا الناهية، لم، لم أذهب، لما، لما أذهب، لام الأمر، لتذهب، لا الناهية، لا تذهب، كلها تجزم الفعل المضارع. وأما النوع الثاني من الجوازم فهي الجوازم القوية التي تجزم فعلين مضارعين، تجزم الأول وتجزم الثاني، وهي أدوات الشرط الجازمة كإن، إن تجتهد تنجح، إن أداة شرط وتجتهد فعل مضارع مجزوم، ما الذي جزمه؟ إن، وهو فعل الشرط، تنجح فعل مضارع مجزوم، ما الذي جزمه؟ إن، وهو جواب الشرط، فإن جزمت فعل الشرط وجزمت جواب الشرط. وإذ ما بمعنى إن، إذ ما تجتهد تنجح، ومهما، مهما تفعل تجزى به، وأين، أين تسكن أسكن بجوارك، ومتى، متى تسافر تستفد، وهكذا. وأدوات الشرط الجازمة لقوتها تجزم فعلين، تجزم فعل الشرط وتجزم جواب الشرط. والخلاصة مما سبق أن الاسم يرفع في كم موضع؟ في 7 مواضع، ويجر في 3 مواضع، وفيما سوى ذلك ينصب. والفعل المضارع ينصب في 4 مواضع، ويجزم في 5 مواضع، ويرفع فيما سوى ذلك. هذا كل النحو الذي درسناه في النحو، هذا ملخص للنحو الذي درسناه. بذلك عرفنا مواضع الرفع والنصب والجر والجزم التي سنحتاج إليها في إعراب الأسماء وإعراب المضارع. طيب، ماذا بقي لنا مما نحتاج إليه في إعراب الاسم والمضارع؟ بقي مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني في المقدمة السابعة، المقدمة السابعة مصطلحات المعرب والمبني في الدرس القادم إن شاء الله. وماذا بقي أيضا؟ بقي علامات الإعراب، علامات الرفع والنصب والجر والجزم، هذه المقدمة الثامنة. فإذا درسنا هاتين المقدمتين فقد درسنا ما نحتاج إليه في إعراب الأسماء والمضارع. فنعود إن شاء الله بعد ذلك إلى إعراب الأسماء والمضارع ونعرف أركان إعرابهما ونطبق هذه الأركان بإذن الله تعالى، فنكون قد أتقننا الإعراب بأركانه، إعراب ما قبل خط الإعراب وإعراب ما بعد خط الإعراب. فرأينا أن الإعراب علم له أركانه المعدودة ومصطلحاته وطرائقه المعتبرة عند أهله. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما قلنا وأن ينفعنا وأن يجعل هذا الدرس نافعا مباركا مفهوما. وأشكر لكم وللمشاهدين وللمشاهدات، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمر بالمعروف.